الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يثيب فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي خيرا، ويلهمنا وإياه الصواب والسداد في القول والعمل، ونستأذن فضيلته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله: أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اقتصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قال رحمه الله: واقتصرت فيه على قول واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: واقتصرت فيه على قول واحد. هذا ما يسميه العلماء بمنهج المؤلف. فإذا كتب العالم في علم فإنه يحتاج إلى وجود منهج يسير عليه، لأنه إذا بين هذا المنهج سهل على القارئ فهم مراده، ووضح له الطريقة التي يسير عليها. فبين رحمه الله أن هذا المتن ليس مشتملا على الخلاف المذهبي، وإنما هو مخصوص ومحدود بقول واحد في المذهب. وميزة الاقتصار على قول واحد بينها رحمه الله أنه لا يلتبس وجه الصواب، ولا شك أن الخلاف يحتاج إلى صبر الإنسان وتحمله حتى يستوعب الأقوال. ولربما إذا ذكرت الأقوال لطالب العلم تشتت وضعف عليه فهم، وصعب عليه الوصول إلى الحق والصواب. ومن هنا بيّن رحمه الله أنه لا يتعرض إلى الخلاف. ومن عادة العلماء رحمهم الله في كتب الفقه أن منهم من يعتني بذكر زبدة المذهب، فهذا لا يشتغل بالخلاف البتة، ومنهم من يعتني بذكر الخلاف، بذكر الروايات عن الإمام والأوجه عن الأصحاب. ثم الذين يذكرون الروايات والأوجه منهم من ينقل الترجيح ولا يرجح، بمعنى أنه لم يصل إلى المرتبة التي يعتبر فيها من أئمة المذهب المرجحين، فيذكر ترجيح غيره نقلا عن الغير، أو يذكر مسلك الأصحاب في الترجيح. ومنهم من هو أهل للنظر والترجيح فيذكر الأوجه والروايات ويرجح فيها. فهو رحمه الله لما كان هذا المتن بمثابة البداية لطالب العلم حرص فيه على أن يجعله على قول واحد، فلا يتعرض للروايات ولا الأوجه. وهذا فيه فائدة نبه عليها رحمه الله بقوله،
قال رحمه الله تعالى: واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه.
ليكون عمدة لقارئه. واقتصرت، القصر أصله الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. وقوله اقتصرت فيه على قول واحد أي أنه التزم فيها أن يذكر القول الواحد، لكن ذكر القول الواحد في بعض الأحيان قد يشير إلى أنه يختار هذا القول، وحينئذ نعلم أن البعض حينما يقول واختاره الإمام بن قدامة في العمدة، فكأنه شيء من الاختيار، لأنه سيذكر القول المعتمد عنده والذي يراه راجحا، ولربما ذكره مرجحا في المذهب. فقوله واقتصرت فيه على قول، ولم يقل على رواية، لماذا قال على قول الحنابلة؟ المصطلح الذي عندهم عن الإمام هو الرواية وليس القول، والشافعية عن الإمام القول وليس الرواية. الرواية يذكرون رواية المزني وغيره، لكن المشهور في المذهب القول، فيقولون القول القديم والقول الجديد. السبب أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكتب مذهبه، لم يكتب مذهبه، وإنما اعتنى أصحابه رحمهم الله بتدوين المذهب وبيان ما الذي يترجح عند اختلاف الروايات. ومن هنا كانت العمدة في المذهب بعد الله على الروايات وليست على القول. وأما الإمام الشافعي فقد دون مذهبه في الأم، وهناك مسائل حفظت عنه برواية أصحابه عنه كالمزني وغيره، فلذلك صار مصطلح القول عندهم مشهورا. والمالكية تارة يعتمدون الرواية وتارة يعتمدون القول، لكن بالنسبة للحنابلة عن الإمام الرواية، وعن الأصحاب الوجوه. والأصحاب يختلفون لأنهم ينظرون إلى الأقرب من مذهب الإمام وأصوله، فهم ينظرون في الروايات التي وردت عنه إذا اختلفت وتعددت ما هو الأقرب إلى أصول الإمام والأرجح من هذه الروايات. وقد يخرجون أيضا المسألة على الوجه، يخرج على أصول الإمام بخلاف الرواية فإنها من لفظ الإمام وقوله. ولذلك يقال يصطلحون يذكرون مصطلح الرواية وهي من منطوق الإمام نفسه، وأما الوجه فإنه يكون بتخريج الأصحاب واجتهادهم في المذهب. والحقيقة أن القول يجمع الأمرين، ولذلك على قول واحد، وهذا يشمل ما إذا كان المختار رواية أو وجها، لكنه لو قال واقتصرت فيه على رواية واحدة لأصبح ملزما فقط بما روي عن الإمام أحمد، والواقع أن مذهبه فيه ما هو روايات وفيه ما هو أوجه اختلف أصحابه فيها كما اختلفت الروايات عن رحمه الله. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون، أي من أجل اللام للتعليل، ليكون عمدة لقارئه، والعمدة عمدة الشيء دعامته التي يقوم عليها، فكأنه إذا أفتى أو قضى أو عمل بهذا، أراد أن يعمل أو يفتي أو يقضي في مسألة، فيكون عنده قول واحد هو المعتمد، وهذا يخفف عليه المؤونة ويكفيه المشقة والعناء، لأن الإمام القدامى سيذكر له زبدة المذهب فيكفيه عناء البحث في الروايات والأوجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
فلا يلتبس، أصل اللبس والخلط ودخول الشيء في الشيء، ويقال لبس الثوب إذا دخل فيه، لبس الثوب إذا دخل فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم. ومن هنا هذه الأزر التي تفصل، والبعض يقول ليس هناك دليل يلبسها المحرمون، ويقول يفتي بها بعض المشايخ، هي مخالف للحديث، لأن الحديث يقول لا تلبس، وأصل اللبس الدخول في الشيء، فإذا فصل الإزار هذا الموجود الآن الذي يكون له بالمطاط فإنه إذا لبسه دخل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس القمص، ولذلك تلزمه الفدية إذا لبس هذا النوع المفصل، بمجرد أن يوضع المطاط فيه صار مفصلا وصار داخلا فيه، فأصل اللبس الدخول. لا يلتبس عليه لما كان الشيء مع نظيره مشتركا مع نظيره، كأن أحدهما دخل في الآخر، فيصبح الإنسان عند التباسهما عليه كأنهما فلا يستطيع أن يميز هذا من هذا كالشيء الواحد، التبس فدخل بعضهما في بعض. والأصل اللبس الدخول والخلط، ومنه قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشوائب الشرك، وكان إيمانه خالصا لله سبحانه وتعالى. فأصل اللبس الخلط ودخول الشيء في الشيء، ومنه اللباس لأن الإنسان يلبسه بمعنى يدخل فيه.
الصواب باختلاف الوجوه والروايات.
فلا يلتبس عليه الصواب اختلاف الباء سببية، أي بسبب اختلاف الوجوه والروايات. الباء سببية كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، فلا يختلف عليه الصواب. الصواب والراجح والحق في المسألة هو القول الذي ظهرت الأدلة والذي أظهرته الأدلة، بمعنى دلت عليه وبينت تميزه عن غيره وأنه أولى وأحرى. وبعض العلماء يقول الصواب في المسألة والحق في المسألة والراجح، ولكن ليس هذا بسبيل القطع، يعني حينما يرجح المجتهد إنما يرجح بغلبة ظنه، أما حقيقة الصواب وحقيقة الحق في الخلاف في المسائل الفرعية فهذا يقضي به خير الفاصلين وأحكم الحاكمين، وهو رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. إنما هو صواب في نظر المتكلم وفيما غلب على ظنه، أما في حقيقة الأمر فالصواب في المسائل الخلافية والحق الذي يكون بدون تردد هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم. ولذلك جاءت النصوص الشريعة محتملة حتى يجتهد المجتهدون ويظهر فضل الله على العلماء والأئمة بما خصهم به من خصائص الفهم والوعي، ولكن لا يمكن لأحد أن يجزم بأن قوله هو الحق في المسألة على سبيل القطع، لأنها مسائل مختلفة والنصوص من الكتاب والسنة محتملة. ولذلك قال أئمة السلف قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فالإنسان إذا جاء في المسائل الخلافية المحتملة يقول الراجح في نظري أو يترجح في نظري أو الصواب عندي أو ما ظهر لي، هذا هو المنبغي حتى لا يفهم طلابه أو لا يفهم من يأخذ عنه بأنه هو وحده العمدة في المسائل الخلافية، وأنه إذا رجح شيئا فإن غيره غير راجح البتة، وهذا لا يجوز. أن الإنسان يقطع ويجزم في مسائل محتملة، الأدلة محتملة، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بالإذن بالخلاف. إذا جاءت بالإذن بالخلاف فإننا نقول يترجح ويظهر في نظري وفي رأيي وفي اعتقادي، أو هذا ما ظهر لي، هذا هو المنبغي للعالم أن ينبه عليه. لكن بالنسبة للعلماء والمشائخ الذين يذكرون هذا هم يقصدون هذا المعنى أنه صواب في نظرهم، ولا يقيدون لأنهم يعلمون أن طلبة العلم يفهمون ذلك، وإنما نبهنا على هذا لأن الآن يكون هناك عوام يسمعون الترجيحات، وقد يكون هناك مبتدئين وقد يكون هناك مبتدئون من طلبة العلم فيحتاجون إلى تنبيههم على مثل هذا. لا ينبغي الغلو في ترجيحات المشائخ والجزم في المسائل الخلافية، إذا اختلف السلف الصالح رحمهم الله في المسائل الخلافية فيسعنا ما وسعه، والشريعة جاءت محتملة حتى يبقى هذا الفقه ثروة، ويكون طالب العلم ومن يتعلمه عنده القدرة على استيعاب الخلافات وفهم الأقوال والأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
هذا سبب التأليف، سألني، السؤال هو الطلب، أي طلب مني. سألني بعض إخواني تلخيصه، أي أنهم طلبوا منه والتمسوا منه أن يكتب هذا الكتاب، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى ما كان عليه أهل العلم وطلبة العلم من النصيحة للعلماء بسؤالهم أن يكتبوا وأن يبينوا ما في كتابته وبيانه الخير للأمة. تأمل رحمك الله هذا الذي سأل الإمام القدامى أن يؤلف، الآن له أجر هذا الكتاب وكل من انتفع بهذا الكتاب إلى يوم القيامة. ولذلك من طلاب العلم من جعله الله فاتحة للخير، ومن طلاب العلم من يبلغ الدرجات العلى بحسن الصحبة لأهل العلم، تجده إذا سأل يحسن السؤال، وتجده إذا صحب العلماء وأهل العلم بحث كيف ينفع نفسه وينفع عامة المسلمين. ولذلك كل شيء له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عظيمة عند الله عز وجل، من أحسن في نعمة الله عز وجل عليه بهذا الأمر يبلغ الدرجات العلى. فحينما يكون طالب علم يسأل كيف يكون طالب العلم أقرب إلى مرضات الله، فيحرص على أن يكون ذلك الطالب. فكانوا إذا صحبوا العلماء نظروا إلى حاجة الأمة، فوجد أن الأمة تحتاج من هذا الإمام العالم الجليل وهو أهل نحسبه ولا نزكيه على الله أن يكتب للأمة كتابا يلخص لهم فيه هذا العلم من هذا الإمام من أئمة المسلمين، الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله برحمته الواسعة، ورحم إخوانه من العلماء وأئمة الدين وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. فسأل طلب منها أن يفعل أن يكتب هذا الكتاب، سألني بعض إخواني تلخيصه. ثانيا أنك إذا ابتليت بالعلم وطلب العلم تنظر إلى الثغرات التي يحتاج إليها، فقال ليقرب للمتعلم، معناه أنه جاءه وقال له يا إمام العلم بعيد ويحتاج إلى ما يقربه، والعلم ممتنع ويحتاج إلى ما يسهله بإذن الله عز وجل، فعرض عليه هذا الأمر. الأمر الثاني فيه دليل على أن العلماء، فيه إشارة هذه العبارة فيها إشارة إلى أن أهل العلم ما كانوا يتقحمون التأليف من عند أنفسهم، وإنما كانوا يطلب منهم، والتأليف بلاء. لذلك قالوا في الحكمة من ألف فقد استهدف، وقالوا من ألف فقد عرض عقله في طبق، أي إما أنه عاقل وإما أنه غير عاقل لأنه ينكشف على حقيقته. فهذا باب خطر، وهو التأليف للأمة والكتابة لها. لا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر، ولذلك عند المتأخرين الآن كثرت المؤلفات وكثرت الكتب وقلت البركة، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد العلماء المتقدمين رحمهم الله عرفوا بكتبهم لما وضع الله فيها من الخير والبركة ونفع العامة والخاصة، ولا نزكيهم على الله لعل ذلك لشيء بينهما وبين الله. لما ألف الإمام مالك رحمه الله موطأة صار سبب تسمية الموطأ، قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له وطئ الأمة الدين للأمة، فألف هذا الكتاب وسماه الموطأ. فصار كل من يؤلف يسمي كتابه الموطأ، لأن هناك من الناس صلى الله العافية من ابتلي بتشبه بالغير، فتجده منهم من يبتلى بالتشبه بأهل الدنيا وأهل المال وأهل الثراء فمولع بهذا الشيء، منهم من يأتي يصحب أهل العلم ويتشبه بهم على وجه التزوير للناس صلى الله العافية، وإلا التشبه بهم في العلم بالعمل والدعوة والأعمال الصالحة هذا هو لازم صحبة العلماء، لكن التشبه بهم من أجل أغراض سيئة لا ترضي الله عز وجل هذا هو المحظور شرعا. فألفوا الموطآت، صار كل من يؤلف يسمى الموطأ. فقالوا له يا إمام كثرت الموطآت، فقال رحمه الله ستعلمون ما أريد به وجه الله، ستعلمون ما أريد به وجه الله. اليوم لا نعرف إلا موطأ الإمام مالك بن أنس، ذهبت الموطآت وذهب أهلها. فهذا يدل، هذا أمر معروف أن أئمة السلف ودواوين العلم لم يكونوا يتقحمون بتأليف المؤلفات وكتابة الكتب وتصنيف المصنفات، وإنما كان يطلب منهم هذا، وهذا هو الواجب على الإنسان أنه لا يكون جريئا على توجيه العامة ما لم يكن هناك أحد من أهل العلم من يوثق به ومن أهل البصيرة يؤهله لذلك، يقول له تصدر للعامة، أما من عند نفسه فلا. حتى الكتب ما كانوا يكتبونها إلا بطلب من الناس.
قال رحمه الله تعالى: ويسهل حفظه على الطالبين،
ليقرب للمتعلمين ويسهل حفظه للطالبين على الطالبين. هذان أمران: وشيء أن يعلم الإنسان العلم وأن يحفظه. إذا تعلمت العلم حرص على أن تحفظه، لأن هلاك الإنسان أن يتعلم العلم وينساه، ومن محق البركة في العلم أن ينسى أو يتعاطى أسباب النسيان من عدم مراجعته وعدم تطبيقه والعمل به، هذا من أسباب نسيان العلم. فنسأل الله السلامة والعافية، هذا من دليل محق البركة. فقرب العلم من المتعلم هذه نعمة عظيمة، لكن هو قال ليقرب للمتعلمين، لأنه إذا كان على قول واحد فهذا يقربه للمتعلمين، لكن إذا كان على أقوال أو على روايات أو على أوجه فإنه يكون بعيدا، لأنه لا يستطيع أن يخرج من هذا الخلاف في الروايات والأوجه إلا بترجيح، وهذا يحتاج فيه إلى فهم الترجيح ومسالك الترجيح، فهذا أمر صعب جدا. فكفاه المؤونة وجاءه بالقول المعتمد فقربه للمتعلم وسهل حفظه للطالبين. والحفظ مرتبة عظيمة في العلم، أن العلم يحتاج إلى أمرين: فهم وحفظ. من الناس من أعطي ملكة الحفظ ولم يعط الفهم، ومنهم من أعطي الفهم ولم يعط الحفظ، ومنهم من أعطي الحفظ والفهم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتوجه بمن يدرس عليه. ومن الخطأ في نظري واعتقادي ما يفعله البعض الآن، ويضع للناس منهج: اقرأوا الكتاب الفلاني ثم بعده الكتاب الفلاني ثم بعده الكتاب الفلاني. ما تستطيع أن تضع للناس منهج نجحت فيه حتى يكون مقياسا لغيرك، إنما تكلم عن أصول عامة كما كان أئمة العلم ودواوين العلم يقولون: ابدأ بصغار العلم قبل كباري، ابدأ بالمتون قبل الشروح. من تأتي وتحدد كتابا معينا وتريد أن تضع لهم هذا من الصعوبة بمكان. فتقريب العلم لا يأتي بمنهج بالتسميات، لكنه يأتي بمنهج عام وأصل عام. ولا تحجر، يعني أمة الإسلام تركت، خاصة أئمة العلم الذين يثق بهم، تركوا كتبا كثيرة، فلا يليق من باب النصيحة أن تأتي وتسوق طلبة العلم كلهم إلى كتاب دون غيره. ولذلك من الأسئلة المحرجة والتي لا أجيب عنها حينما يقال لي: ما هو أفضل كتاب في كذا؟ ما هو أفضل كتاب في كذا؟ أفضل كتاب القرآن، ما في أفضل من كتاب الله عز وجل. لكنك تأتي وتقول أفضل كتاب في المصطلح، ينبغي أن تكون قد قرأت كل كتب المصطلح، لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك أهل العلم كان عندهم التورع، كان عندهم التورع والدقة في بيان العلم وتوضيحه. تقريب العلم يأتي بطريقتين: من الناس من أعطي الحفظ، منهم من أعطي الفهم، ومنهم من جمع الله له بين الأمرين. فإذا جئنا نضع للناس منهجا بكتب معينة قد تناسبني لأن الفهم عندي أقوى من الحفظ، ولا تناسب من كان الحفظ عنده أقوى من الفهم والعكس، المنبغي طالب العلم يكتشف ملكته من يقرأ عليه، وهذا يعرف بصحبة أهل العلم وملازمتهم. ويستطيع الإنسان بنفسه، نفسه يستطيع أن يوجه نفسه على حسب ما يرى من عظيم البلاء والنفع. الشاهد من هذا أنه فيه فهم وحفظ. الفهم هو الأساس، الفهم هو الأساس، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، فدل على أن الفهم هو ماذا؟ هو الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام: رب محدث أوعى من سامع. أوعى أي أنه أفهم من سامع، أي ممن روى الحديث وحفظه فبلغه له. ولذلك ينبغي الحرص على الفهم والفقه عن الله. وأكد هذا قول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه، والفقه هو الفهم، فدل على أن منزلة الفهم أقوى من منزلة الحفظ، وأن بلاءها في الدين أعظم. هذا صحيح مدرك، وقد تكفل الله بحفظ دينه. الأمر الثاني، الحفظ مساعد للإنسان أو لطالب العلم على استحضار واستذكار ونفع الناس، هذا لا إشكال فيه، وليس معنى ذلك أن الحفظ لا مزية لها، بل له مزية. طالب العلم يحتاج إلى شيء يحفظه ويفهمه، فبين رحمه الله أن هذا المختصر سهل قريب للمتعلم الذي يريد الفهم، وسهل أيضا قريب للذي يريد الحفظ. وهذا أيضا يتعلق بالمنهج، أنه لما وضع هذا المختصر راعى فيه أن يكون قريبا لطلبة العلم، سهلا لمن يريد حفظ. كانوا في القديم يحفظون المتون، وحفظ المتون لا شك أن من حفظ المتون حاز الفنون، ولكن الأساس والأهم هو الفهم. الأساس والأهم هو الفهم، أن يكون الإنسان حريصا على الفهم، وأن لا يحفظ شيئا إلا بعد أن يفهمه جيدا، وبقدر ما يكون من الفهم. ولذلك الفهم لا يعطى غالبا إلا لأناس اصطفاهم الله واجتباهم، لأنه لا يأتي مع الشهوات ولا يأتي مع الشبهات. الفهم والوعي والفقه عن الله ورسوله لا يأتي مع الشبهة ولا يأتي مع الشهوة، لأنه نور من الله. قال سفيان: قبلت الصرة فحرمت الفهم 6 أشهر. أي خلل، أي شيء من الذنوب المعاصي يؤثر في فهم الإنسان. ولذلك كانوا يقولون من الأمور أنه إذا اختلف على العام عالمان وكان بمنزلة واحدة في الفهم والعلم، نظر إلى أيهما أكثر عبادة، أيهما أكثر عبادة، لأنه لم يكن أكثر عبادة يكون أقرب إلى الله في إصابة الحق من غيره. فالشاهد من هذا أن الفهم هو الأساس، والمتون يحتاج إلى حفظها وإلى فهمها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فأجبته إلى ذلك.
فأجبته إلى سؤاله، إلى ذلك ضمير عائد إلى سؤاله وطلبه. فأجبته إلى ذلك، والإجابة تحقيق ما يطلبه السائل، أي أنه حقق له ذلك. فأجبته إلى ذلك. نعم.
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم.
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص، الإخلاص في القصد أي في النية، القصد هي النية، وذلك الأمور بمقاصدها أي بالنيات، والقصد هو النية، نية الإنسان. معتمد على الله في إخلاص القصد، وأصعب شيء وأعظم شيء هو الإخلاص. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو في جلالة علمه وقدره، كان أحد أمراء المؤمنين في الحديث في الرواية، وأحد الفقهاء في الدراية، كان له مذهب خاص به في الفقه، أما في الحديث فكان يعني هو أحد أمراء المؤمنين في الحديث. عند بعض المتأخرين مصطلح أمراء المؤمنين في الحديث الذي حفظ 100,000 حديث فأكثر، كان سفيان منهم. سفيان الثوري قلنا كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندة بالرواية. هذا الإمام الذي جعل الله له بين العلم والعمل يقول مقالة مشهورة وعظيمة ذكر الإمام النووي وغيره، قال: ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، ما رأيت أشد علي من نيتي. تخرج إلى مجالس العلم وأن تريد أن تتعلم شيء يقربك إلى الله، فتأتي حظوظ الدنيا وتأتي فتن الدنيا وشهواتها، وأنه إذا تعلمت سيكون كذا، وأنني أفعل كذا من أجل كذا، فيدخل الشيطان على العبد بالمداخل التي لا يعلمها إلا الله، ولا ينجو العبد منها إلا بتوفيق الله. النية أمرها عظيم، ولذلك كانوا يقولون: من شهد في عمله الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، وبعضهم يقول إلى خلاص، يعني يحتاج إلى من يخلص من هذا الاعتقاد أن يزكي نفسه. فأمر الإخلاص عظيم، ولذلك قال أول ما ذكر الإخلاص. وذكر أئمة العلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عمر في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات، قالوا ينبغي أن يكون هذا الحديث في بداية كل مصنف. ومنهم من يقول ينبغي أن يكتب هذا الحديث في بداية كل باب من علم، وابتدأ به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة لتعظيم أمر الإخلاص. الإخلاص هو من الخلوص من الشوائب، لأنه ليست هناك شائبة تكدر الشيء أعظم من الشائبة التي تكدر الإخلاص لله عز وجل. فيكون قصدك ونيتك لله عز وجل، لا تريد شيئا سواه. فلو أن هذا العلم تتمنى فيه أنك تعلمه وتضبطه وتعمل به وتدعو إليه ولا يذكر لك فيه اسم، تتمنى أن هذا العلم ما تأخذ منه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا تتفضل به على الناس، ولا تتعالى به على خلق الله، ولا تدخل فيه من حظوظ الدنيا على نفسك شيئا. تجد بعض أهل العلم كان يفر من قرابته وعصبته، وإذا جاءوا في مجالس العلم منعهم وأمر من يجلسوا بعيدا، وألا يتفضلوا على الناس، لا يدخل على الناس بابن عمه ولا بقرابته ولا بعصبته، لأنه يعلم أن هذا سوق الآخرة. وإذا جاء إلى مجلس فأرادت الناس أن تكرمه وترفعه، إذا نظر في ذلك مصلحة للشرع تقدم، وإذا لم يرى في ذلك مصلحة جلس كما يجلس عامة الناس. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا جلس في المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس وضم ركبتيه كواحد من الناس. لا يستطيع الإنسان يكون مخلصا في هذا العلم إلا إذا جرد قلبه من كل شيء إلا لله، ولا يعتقد له فضل، يجلس يحدث الناس ويرى أن الناس هم لهم الفضل بعد الله أن جاءوا يستمعوا إليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الإخلاص أن لا تتعالى على خلق الله، ولا تحس لك فضل في هذا العلم، ما لك فضل أبدا، الفضل كله لله. ولذلك كل آيات العلم تجدها مصدرة أوتوا آتيناه، أوتي أوتوا آتيناه، ما معناه؟ ما ليس بيد ذلك فضل الله، أوتوا معنى أعطوا. فهذه منحة إلهية، حينما تأتي في العلم تستشعر أنه ليس ملكا لك ولا لأبيك ولا لجدك ولا لعصبتك، إنما هو دين الله وشرع الله. وإذا وقفت بين الناس وقفت بسواسية الدين، لا ترى لك فضل ولا منزلة. إخلاص، لما تكتب هذا العلم لا تحس أنك أعلم من غيرك، ولا أنه ينبغي أن الناس تقرأ ما كتبت، ولا ينبغي أن هذا الكتاب يكون هو العمدة في فنك أو علمك. هذا الغرور تنزع من قلبك معتمدا على الله، لأنه لا يمكن أن يكون الإخلاص إلا بالله وحده لا شريك له. ودائما هذا الأمر، ما تمل أذن مؤمن تقي نقي سوي رضي من أن يذكر بهذا الأصل. لا تزال بخير ما دمت تتمنى أن أحدا يقرع سمعك بالإخلاص، لا تزال بخير ما دمت تتهم نفسك بأنك مقصر في حق الله في الإخلاص. ولذلك قام رجل وكان من العامة فقال لأحد من أهل العلم، فلت لسانه فقال يا منافق، وهم الناس به فقال دعوه هذا هو الذي يعرفني، دعوه هذا هو الذي يعرفني. ما زالوا يتهم الصحابة، كان يتهم بعضهم نفسه البعض من نفسه بالنفاق، خوف من الله، هذا مقام الخوف والإشفاق. قال دعوه هذا هو الذي يعرفني، أنا ما أخلصت. ليس المقام أن نسمح للعامة أن يطيلوا ألسنتهم، لكن هو أراد مغزى آخر، وهو تأديب الناس في الغلو في العلماء والمشايخ. ما أحد يستطيع أن يزكي نفسه في الإخلاص، ولن يستطيع أحد أن يرى أنه مخلص أو غير مخلص إلا إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمنا برحمته الواسعة. نعوذ بوجه العظيم أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونتوب إليه ونبرأ إليه من كل شيء لا يرضيه في تعلمنا وعلمنا ونفعنا للناس. هذا أمر عظيم، معتمدا على الله، ما لحول ولا قوة في إخلاص القصد أي النية له، لأن الفتن عظيمة. ومن دلائل الإخلاص أنك لو جئت تطلب العلم وحالك في طلب العلم تتمنى أنك تذهب إلى المسجد ولا يراك أحد، وتتمنى أنك لو تعلمت هذا العلم وعلمته الناس ولم يرك أحد ولم يعلم أحد من الناس أنه منك، هذه من دلائل الإخلاص. لا تزال تخلص الله عز وجل حتى يخلصك الله من كل شيء سواه. وإذا أخلص العبد لله عز وجل فليس هناك تجارة أربح ولا أكرم ولا أحسن عاقبة من التجارة مع الله عز وجل، وليس هناك أحق أحد أحق بأن يوصف بأنه عامل الله وربح تجارته مثل من أخلص لوجه الله عز وجل. ذلك العبد وأولئك العباد الذين كتب الله أن سعيهم سيكون مشكورا وذنبهم مغفورا وأجرهم سيكون عظيما موفورا، جعلنا الله وإياكم منهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم.
والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. الرضوان من الله هو أعظم شيء، أعظم شيء أن يرضى الله عنك، وهذه النعمة أعظم من الجنة. ولذلك قال الله بعد ذكره للجنة: ورضوان من الله أكبر. وإذا رضي الله عن العبد أرضاه، إذا رضي الله عن العبد أرضاه في الدنيا وأرضاه في الآخرة. وإذا أرضى ربك فهذا شيء فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. إذا رضي الله عن العبد هذا شيء عظيم. ولذلك الرضا هو أهم شيء أن يرضى الله عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والملوك غضاب. فإذا رضي عنك ربك لم تبالي بشيء. ومن هنا عاش أئمة العلم وهم أفقر الناس وأغنى الناس، أفقر الناس من الدنيا وأغنى الناس بالله لأن الله راض عنهم. وعاش أهل العلم وهم أضعف الناس وأقوى الناس، أضعف الناس لأنهم لم يملكوا من حطام الدنيا، لم يجمعوا حولهم ولم يؤلبوا، ولكنهم أغنى الناس بالله جل جلاله. وهذه نعم ومنن يفوز بها أهل الرضا. ولذلك تجد الإنسان السعيد لو أنه قطعت أعضاؤه وابتلي في جسده ورأى الشدائد والأهوال تجده برضوان الله عليه أسعد الناس، مع أن قد تجده مشلولا لا يتحرك في شيء ولكن الله راض عنه. وتجد السعادة في لسانه، وتجد السعادة في قلبه، وتجد الشقي الطريد والعياذ بالله المحروم من رضوان الله عز وجل من حل الله عليه سخطه يعيش شبعان ريان وعنده ملاذ الدنيا كلها، ولن تجد أضيق منه والعياذ بالله. ولذلك جعل الله السخط على أهل الكفر، فبين أنه لا ينبغي لنا أن نعجب من أموالهم وأولادهم، وبين أنه يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالرضا هو غاية المقصود. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي بعد أن يحل أهل النعيم في نعيمهم: وأن ينزل بعد أن ينزل أهل الجنة في منازل السعداء جعلنا الله إياكم منهم ومعهم، يقول الله تعالى هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا، فيقول ألا أزيد ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه المنزلة العظيمة السامية تتعلق لها قلوب المؤمنين، قلوب الصادقين، ما يبحث الإنسان في هذه الدنيا إلا عن رضوان الله عز وجل. تعيش الزوجة مع زوجها لا يبالي بها ولا يبالي بخدمتها ولا يبالي بما تقدمه، فتبحث عن رضوان الله وتبالي رضي زوجها ولم يرضى، إذا كانت تقوم بما يرضي الله عز وجل. والزوج والأب والأم وكل إنسان يعامل الله ويبحث عن رضوان الله عز وجل تجده أسعد الناس بالله سبحانه وتعالى. أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل غاية ما يبحث عنه أن يرضى الله عنه، وإذا رضي الله عنك أرضاك، وتحرص في كل شأنك وكل أمرك أن لا يسخط الله عليك، وتتقلب في جميع شؤون الدنيا وأهوالها ونعمها وسرورها وأحزانها أن تبحث كيف يرضى الله عنك، كيف يرضى الله عني فقط، هذا أعظم شيء. ولذلك وصف الله هذه الغاية العظيمة بأنها أكبر، ورضوان من الله أكبر. تأمل رحمك الله شيء يصفه الله بأنه أكبر، ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. فبين رحمه الله أنه يريد رضوان الله، أنه يبحث عن رضوان الله، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا. ومن أعظم أسبابه وأجلها وأعظمها أن يكون العبد متبعا لشرع الله عز وجل، مستجيبا لأمر الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هنيئا بخم بخم. قل صلى الله عليه وسلم لي لجنار أحد بايع تحت الشجرة. الرضا، هؤلاء أهل الرضا الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، كانت أرواحهم في أكفهم، فلما جاءت البيعة ضرب الرجل بصفقة يمينه يشتري الموت. لقد رضي، اللام للتحقيق، وقد للتحقيق، اللام الموطئ القسم، وقد للتحقيق. لقد رضي الله اسم الظاهر، ما قال لقد رضيته، لقد رضيت لها معنى، لكن أن يأتي باسمه سبحانه لقد رضي الله من فوق سبع سماوات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طلع الله عليه من فوق سبع سماوات فقال للنبي يخبر عن أمر من الغيب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إخلاص، هم يريدون وجه الله، علم ما في قلوبهم أنهم يشترون مرضات الله. الذي يطلب العلم وينظر الله إلى قلبه أنه لا يريد شيء من الدنيا، لا يريد شيء من حطامها، يريد مرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله. ولذلك سأل الله أن يعينه، سأل الله أن ييسر له ذلك، فقال رحمه الله
قال رحمه الله والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهو أي الله، حسبنا كافينا ونعم الوكيل. قيل الوكيل الحفيظ، الوكيل معناه الحفيظ، أن الإنسان إذا توكل بالأمر وتمت وكالته حفظه على أتم الوجوه وأكملها. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقيل الوكيل هو الكفيل، والله سبحانه وتعالى توكل في أمور خلقه كلها، هو الذي يطعمهم ويرزقهم ويدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. وقيل إنه تدبير البرية، تدبير أمر البرية، فهو سبحانه الوكيل الذي يدبر أمر خلقه الذين براهم وخلقهم وأوجدهم، فهو الخالق البارئ، فلم يخلقهم ويضيعهم سبحانه أبدا. ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، حفيظ سبحانه، فهو وكيل. وقد وصف نفسه بهذه الصفة، توكل بأمور خلقه وشؤونهم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمور بحكمته وعلمه جل جلاله. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل، جاء بصيغة الجمع، وهذا استحبها بعض العلماء أن يكون التعبير بصيغة الجمع، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، استحبوا أن تكون بصيغة الجمع. ومنهم من يقول إنها تكون بصيغة الإفراد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح حسبي الله ونعم الوكيل، وهو أحد الألفاظ في الرواية، في رواية بالجمع وفي رواية بالإفراد، حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وأيما كان كلا الأمرين جائز. في الحديث الصحيح أن من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، هذا بصيغة الإفراد، يجوز الإفراد والجمع، لكن هذا ما يسميه بعض العلماء الأدب مع الوارد، الأدب مع الوارد، أن اللفظ الوارد في المدح والثناء قولي حسبنا بصيغة الجمع. ومنع البعض الجمع لأنه على صيغة التعظيم، يأتي على معنى التعظيم، فقالوا يستحبون أن يعبر بالإفراد فيقول إذا نزلت به مصيبة أو ملمة حسبي الله، لكن الصحيح أنه يجوز لأنه لا يقصد به التعظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها.
وأودعته أي جعلت فيه، وأصل الودع الترك، ومنه قوله سبحانه ما ودعك ربك أي ما تركك وما هجرك. وأودعته أحاديث جمع حديث، وأصل الحديث في اللغة الجديد يقال حدث الشيء إذا جد وطرأ، أما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا يسمى بالحديث، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي يسند إليه. وأودعته أحاديث صحيحة، والصحيح هو ضد السقيم، قيل من الأضداد. وأما في الاصطلاح فالحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه، منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وقوله أودعته أحاديث صحيحة هنا في تجوز، بعض العلماء يقول في الحديث الصحيح أحاديث صحيحة ومراده ثابتة، مراده ثابتة بحيث يشمل الصحيح والحسن، لأنه ليس مراده فقط الصحيح وإنما مراده الصحيح والحسن، لأنه يحتج بالحسن كما يحتج بالصحيح. ولذلك قال الناظم في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله أي الحديث الحسن في الحفظ دون منكر يناله. فإذا قال أحاديث صحيحة مراد أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستخدم هذا المصطلح كثيرا في المحاضرات والدروس، أنني إذا أقول في الحديث الصحيح ليس مرادي أنه صحيح لغيره لذاته وصحيح لغيره فقط، إنما مرادي أنه ثابت فيشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، لأن المراد ثبوت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس المراد هنا مصطلح الصحيح بعينه، إنما المراد أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأودعت أحاديث صحيحة لأن الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة وإنما تثبت بالأحاديث الصحيحة. ولا يجوز لأحد أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي إلا إذا كان ثابتا. ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب وأن تكون هذه الرواية صحيحة. يعني لا يجوز نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم برواية الكذاب والوضاع. رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعتبره دينا وشرعا، هذا لا يجوز. ولذلك من حدث بحديث وهو يعلم أنه كذب والعياذ بالله كان أحد الكذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشارك من كذب في كذبه والعياذ بالله. فالأحاديث الصحيحة هي عمدة الأحكام، ولا يجوز في العقائد والأحكام ذكر الأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام إلا ببيانها. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، أي لا يجوز في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل الأحكام الشرعية أن يذكر حديث ضعيف إلا إذا نبه على ضعفه، لأن هذه نصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدين النصيحة، ومنها النصيحة للرسول، والمراد بالنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام منها النصيحة لسنة عليه الصلاة والسلام. أودعته أحاديث صحيحة تبركا، البركة الزيادة والنماء، والشيء المبارك الذي فيه زيادة عن غيره، والشيء يكون مباركا إذا حصل منه الخير، ويكون منزوع البركة إذا لم يحصل منه ذلك. والله يبارك ويضع البركة، ودل على ذلك دليل الشرع، فالبركة أساسها في الدين وطاعة رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. ويكون الإنسان مباركا إذا أصبح وأمسى وأحواله كلها وشؤونه وأموره كلها تذكر بالله عز وجل، وهذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال عن نبيه يحيى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، عن نبيه عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا، لأن الأنبياء والرسل يأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. وإذا لزم الإنسان طاعة الله عز وجل فأصبح أقواله وأفعاله كلها تذكر بالله، فهذا رجل مبارك، أي أنه عظيم الخير على الناس أنها تتذكر به شرع الله. أما البركة كما يفهمها العامة أن التمسح بثياب الناس ولعق الأقدام والأحشية، فهذا ليس شرع الله في شيء، لأن الله عز وجل أكرم الناس من الذلة إلا له سبحانه وتعالى، فإن الذلة له عزة، والمهانة بين يديه كرامة. وأما الناس فلا ينبغي لهم أن يذلوا إلا لله عز وجل. فالبركة المراد بها حصول الخير الشرعي. الآن مثلا لما تأتي بحكم وله دليل يسلم من يسمعه ويطمئن، فهذا من البركة، لأنك لو لم تذكر الدليل شك في نسبة هذا الحكم وشك في أصله وربما امتنع من العمل به، لكن حينما تذكر الدليل فإن من البركة والخير الذي جعله الله عز وجل في الاستدلال بالدليل أنه تطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور وتعمل بمقتضاه، فهذا بركة وخير، لأنه يسلم الإنسان فيه من منازعة الأحكام الشرعية والاعتراض عليها وردها والتوقف عن العمل بها. لو جاء شخص وقال هذا حلال لا نقبل منه حتى يبين لنا لماذا هو حلال، ما الدليل؟ وذلك سمي الدليل دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الشيء للشرع. فإذا ذكرت الأدلة من الأحاديث فإن هذا بركة وخير، لأنك تعلم الحكم بدليله، فيجعلك هذا أن تعمل بالحكم وأن تسلم له، وأيضا يدعو الغير إذا سمعك أن يقبل هذا الحكم ويعمل به.
قال رحمه الله واعتمادا عليها.
واعتمادا عليها، اعتماد على الشيء عمدة الشيء دعامته، ولذلك حينما يذكر لك الحكم بالدليل تعتمد على هذا الدليل وتستند إليه. ولا شك أن من كان عنده دليل بين في إثبات حكم إثبات شيء أو نفي شيء من أمور الشرع فإنه يكون قوي المنطق قوي الحجة، وهذا ما أشار الله إليه بقوله قل إني على بينة من ربي، والبينة هي التي تظهر صدق الدعوى وتكشف وجه الحق. البينة تعريفها عند طائفة من العلماء هي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. فلما تأتي بالدليل أنك حينئذ تبين صدق دعواك أن هذا لا يجوز أو أن هذا يجوز ويكشف وجه الحق، لأن الأمر ملتبس على الناس، ولما تقول لهم هذا حلال هذا حرام تذكر الدليل يطمئنون وينكشف وجه الحق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
وجعلتها من الصحاح وهي الكتب الستة الصحيحين والسنن، وهذه الصحاح أكثر الأحاديث الصحيحة فيها، وقالوا إن أكثر الأحاديث الصحيحة فيها، ولا يمنع أن يكون الصحيح في غيرها. لم يفوت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر. وهذه الكتب هي الأمهات وهي الأصول، والحقيقة التزم بعضهم الصحة كما في صحيح البخاري ومسلم، التزم الأئمة رحمهم الله فيها الصحة في كتب الحديث، وهناك كتب لم يلتزم أصحابها الصحة كسنن أبي داود والترمذي، لم يلتزموا أن يكون كل ما فيها صحيحا، فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومنهم من يبين صحيح ما رواه وضعيفه وحسنه كالإمام الترمذي رحمه الله، ومنهم من لا يبين في أغلب حاله كالإمام أبي داود في سننه، فالمقصود وابن ماجه، فالمقصود أن هذه جمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أكثر الأحاديث الصحيحة. نعم. وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، أي من أجل أن أستغني، اللام للتعليل، عن نسبتها، نسبة الأحاديث إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وبهذا تنتهي مقدمة الكتاب، وننتقل إلى الأسئلة فنعرض ما يتيسر منها. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، ترون وتسمعون حفظكم الله ورعاكم ما يمر به العالم الإسلامي من فتن وقلاقل، ومن آثار ذلك ما نراه من كثرة الأقوال والاجتهادات ممن يعلم وممن لا يعلم، فما هو موقف طلاب العلم وغيرهم في مثل هذه الفتن؟ بينوا لنا في ذلك المنهج الصحيح على الوجه الشافي جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أستطيع أن أبين بيانا شافيا كافيا، لأن هذا الأمر لو أراد أحد أن يتقصاه وأن يستوعبه أن يبين فيه بيانا يشفي الغليل لاحتاج إلى جلسات. ولكن هناك أمور مهمة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وانعقدت عليها كلمات العلماء والأئمة، لم تزل نبراسا للمهتدين وبينة للسالكين، وهي مبنية على الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. والفتن فيها حصاد المنافقين، يميز الله بها الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولقد ابتلى الله عز وجل أنبياءه، وابتلى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وابتلى التابعين لهم بإحسان، ولا زال البلاء تلو البلاء والامتحان بعد الامتحان، يثبت به أهل الإيمان ويزيغ به أهل الخيبة والخسران، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الضلال بعد الهدى. بيّن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه، ووصف دينه وشرعه بصفة لا يخالج المسلم معها أي شك أو ريب، وهي صفة التمام والكمال. فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفتن فيها امتحان وفيها اختبار، ولكن ينبغي للمسلم أن يأخذ بأمور هي الأساس في معاملته مع هذه الفتن. أولها الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت أي فتنة أو أي محنة، فعليه أن يسأل ما هو هدي الكتاب والسنة. ومن الآن تعود نفسك على أن لا تتكلم في فتنة، ولا تعتقد شيئا حتى تجرد قلبك لله ولدين الله ولشرع الله، وتسلم للشرع تسليما ترجو به مرضات الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت في كل فتنة تسأل أول ما تسأل: ماذا قال الله وماذا قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا علمت عملت وتثبت على هذا الحق، ولا تبالي بمن خالفك، ولا تبالي بمن يسفه رأيك أو يستأجنه أو يشكك في علمائك أو مشائخك أو غير ذلك مما يضعف تمسكك بالحق. أبدا تستعصم بحبل الله وتتمسك بدين الله إلى لقاء الله. هناك فتن، وأظن السائل بكل وضوح يقصد هذا الأمر الذي نحن الآن أصبح محل حديث الناس وسؤالهم لأهل العلم، ما يسمى بالمظاهرات. وهذا الأمر نتكلم عليه من واقع ما نعيشه في بلدنا هذا البلد، وبالنسبة لبلاد المسلمين هذه كل بلد فيه من علمائه ومشائخه ما هو أدرى بحاله وأقدر على الفتوى فيه. لكن إذا كان المسلم في مجتمع، هذا المجتمع قائم على هدي الكتاب والسنة، بمعنى أن بين الراعي والرعية بيعة شرعية، فعليه أن يلتزم بهذا الأصل وأن يتمسك بهذا الأصل العظيم. البيعة بين الراعي والرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولوازم هذه البيعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ليست الأمور فوضى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يستخف بهذا الأمر العظيم، وبين أن من مات وليس في عنقه بيعة فليمت ميتة جاهلية والعياذ بالله. ولا يمكن لأحد عاقل يأتي ويقول الأرض ما عاد فيها إسلام ولا عاد فيها حكام يبايعوا، هذا الانفلات لا تعود نفسك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فإذا كانت بيضة الإسلام وحمى الإسلام ما فيها بيعة، أين تكون البيعة؟ وإذا كانت بيضة الإسلام وحمى الدين بيعتها لاغية، فإن تجد هذه البيعة التي تبحث عنها؟ سنكون عاقلا. وأمامك علماء أئمة عاشوا ذلك وأقروه وساروا عليه، هذا نهج أصيل، أن البيع عقد بين الراعي والرعية. هذا العقد فيه أصل، كثير من الخلط الموجود الآن لم يتأمل من يقع فيه هذا الأصل العظيم الذي دل عليه هدي الكتاب والسنة. لا يمكن أن يستقيم إذا كانت البيعة أصل شرعي، البيعة أن ينعقد كلمة أهل الحل والعقد على إمام، ولذلك إذا انعقدت وصف هذا الإمام بحكم الشرع، لأنك أنت بايعته وأمرت بالمبايعة، وصف بأنه ولي الأمر، يوصف بكونه وليا للأمر. وانظر إلى السنة، وأن تناصحوا من ولاه الله، انتبه، من ولاه الله أمركم. يعني إذا طبقتم شرع الله وبايعتم أو انعقدت كلمة أهل الحل والعقد على بيعة أحد، فهذا ولي أمركم، وقد ولاه الله أمركم، فانصحوا له وأخلصوا له وأدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الحق الذي لكم. هذا الأصل فيه كثير من الخلط، حينما يقول مثلا المظاهرات، أخرج مظاهرات، هذه مظاهرة سلمية ليس فيها قتل وليس فيها حمل سلاح، ولا تعتبر خروج على ولاة الأمر، إلى غير ذلك ما يذكر من التأويلات. غاب عن هؤلاء أن النصوص صريحة بالأمر بالسمع والطاعة، هذا لم يختلف عليه اثنان من أهل العلم، قلوا عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لا، قال أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. السمع والطاعة مجمع عليه وليس فيه إشكال. إذا كان الوالي يقول لا تفعل هذه المظاهرة، وجاء شخص وقال سأفعلها، السؤال الذي نريد الإجابة عنه، هل هذا سامع ومطيع أو عاصي؟ أجيبه، هل هو عاصي أم سامع ومطيع؟ الشرع نصوص والتي لم يختلف فيها اثنان على الأمر بالسمع والطاعة. جاء وقال أريد أن أخرج، لا أريد أن أقاتل وأنا خارج عن، لكن أريد أن أخرج فقط وأرفع شعار أو أجمع كل من حولي بمظالم. قال ولي الأمر لا تخرج، قال سأخرج. هل هو مطيع ولا عاصي؟ هل نحن نؤمن بشيء اسمه السمع والطاعة مفرغة من معناه؟ مهنا الإشكال، السمع والطاعة ما معناها؟ إذا كان ولي أمرك ما تسمع له ولا تطيع، أين تكون السمع في هذا؟ فإن تكون السمع والطاعة، هو يقول لك لا تخرج، لأن يعرف أن هذا وراءه فوضى، وراءه غوغاء، وراءه رعاع، وراءه شر مستطيل، وأن الشيء قد يكون بحق ووراءه باطل، ويجر وراءه إيلات، وهو مسؤول أمام الله عن مصلحة الناس. هل هذا الأمر يطاع فيه ولا ما يطاع؟ وإذا لم يطاع، هل هذا متفق مع النص الشرعي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسمع والطاعة، والذي أجمع عليه علماء الأمة؟ ولذلك البعض يقول والله إن ضائعون في هذه الفتن وما نعرف الحق. كيف ما تعرف الحق يا أخي؟ أنت الذي ضيعت نفسك، عندك نص شرعي يأمرك بالسمع والطاعة، تقول أسمع وأطيع. الأمر الثاني، البعض يعني حينما يؤمر بأمر أو ينهى عن شيء، خاصة إذا في مصلحة للعامة، يلزم الإنسان أن يسمع ويطيع، تأتلف به الكلمة ويحصل به الخير. قال البعض إننا نخرج ولا نريد أذى ولا نريد ضرر، وأدلة الشريعة تدل على جواز هذا الخروج. ثم قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا في دار الأرقم من أبي الأرقم، وعائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل، وكل هذا ليس له علاقة بما نحن فيه. دار الأرقم من أبي الأرقم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم حمزة وعمر، واكتنف طرف الصحابة وخرج إلى المسجد، هل هم جايين يطالبون قريش بشيء معين؟ هذا يسمى إظهار الشعيرة، الصلاة. قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وقال كما في الصحيح ما زال الإسلام في عزة منذ أن أسلم عمر، وقال كلمته رحم الله عمر لقد كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وخلافته رحمة بالمسلمين. فهذه الصلاة ستؤدى في المسجد، خرجوا من أجل أدائها في المسجد، ما علاقة هذا بالمظاهرات؟ أي دلالة في هذا؟ المشكلة الخلط، يأتون بأشياء ويجرون النصوص ويلوون عليها. نحن أمام قضية فيها سمع وطاعة، عندنا نص أمرنا بالسمع والطاعة، حينما تقف بين يدي الله ويسألك أنك ما خرجت تقول يا رب جاءني في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمرني ولي أمري أن أسمع له وأطيع، فسمعت له وأطعت، هل هذه حجة أم لا؟ أليست هذه حجة لك بين يدي الله عز وجل؟ فالإنسان يأمر بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، نحن لا نأمر الناس بأهوائنا ولا نأمر الناس ما نشتهي، وعلى المسلم دائما أن يلتزم أصول الشرع، لأن أصول الشرع لا تأتي بأهواء الناس. الأمر الثاني قضية عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها خرجت من مكة في وقعة الجمل المشهورة، وكما ذكر الإمام كثير لما حصلت المراجعة بينها أنكر عليها علي رضي الله عنه، وظاهر القرآن يأمرها أن تقر في بيتها، وقال قل لي هذه لما خرجت، وذكر الإمام كثير أنها أرسلت إليه أنها تريد الصلح، أنها تريد الصلح. أين هذا من المظاهرة؟ يعني هل كل من خرج الصلح هو عنده مظاهرة؟ ثانيا لو سلم أن هذا مظاهرة، يعني كيف القياس أن تأتي وتقول أنت المظاهرة في الأصل حتى تكون الصورة واضحة أن هذا ليس دليلا في موضع النزاع؟ الآن أمام شخص مأمور بالسمع والطاعة لوالي في أمر قال له لا تفعل، فقال سأفعله، يقول إن عصيانه لولي أمر هذا مثل خروج عائشة. طيب أين الوالي الذي خرجت عن عائشة وعصته؟ يعني معناها أنها عصت علي رضي الله عنه، هي قالت أنا أردت أتت من أجل الصلح، قالوا لها يا أم المؤمنين إن الناس إذا رأوك اجتمعوا ورغبوها رضي الله عنها، وكانت رقيقة صديقة بنت الصديق، وظنت أن في هذا مصلح. هذا أمر ليس له علاقة، لا تخلط الأمور بعضها ببعض. فهي خرجت من أجل أن تصلح، ثم إن علي رضي الله عنه في الأساس أنكر خروجه، وحينئذ لو سلمنا أنها تظاهر أو أنها خرجت على علي، فعندنا قولان مذهبان للصحابة، صحابي مأمور باتباع سنته وهو من أنكر علي رضي الله عنه، وصحابية لم يأمر باتباع سنته، لأن علي رضي الله عنه بالإجماع أنه إذا اختلف الصحابة فقول الخلفاء أو أحدهم مقدم على قول غيره، لأنه مأمور باتباع سنته، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ظاهر قول عليه الصلاة والسلام لعمار تقتلك الفئة الباغية، وما وقع في وقعة الجمل معروف، حتى ذكر شيخ الإسلام أنه بتهيج السبئين وغيرهم حينما أوقع الفتن. لكن الذي يعنينا أن هذا ليس له علاقة في أمن، نحن عندنا نص أمرنا بالسمع والطاعة، لم يقوى ما ذكروه في السيرة من رواية ابن إسحاق في قصة الأرقم، دار الأرقم من أبي الأرقم، ولا ما ذكروه من حادثة عائشة على تخصيص هذا العموم. نحن نريد نص يقول إذا أمركم من ولاه الله أمركم بأمر فلا تسمعوا له ولا تطيعوا في المظاهرات، ما عندنا هذا. وأنا لو أقف بين يدي الله ويسألني لما أفتيت الناس بالتزام هذا الأمر، أقول عندي يا رب قال نبيك عليه الصلاة والسلام، أمرني نبيك عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أمور الدين واضحة. ولذلك أقول إن هذا الأمر لا يجوز لأنه معارض للسنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي أمر المسلمين النصيحة له واجبة، وإصلاح الأمور يكون بالمناصحة. وهنا أمر نحب أن ننبه عليه، أنه ليس هناك تلازم بين مبدأ السمع والطاعة وصلاح الوالي، ينتبه لهذا الأمر، ليس هناك تلازم، بمعنى أننا ما نطيع إلا إذا كان الوالي من الصالحين، هذا ليس فيه تلازم، والأدلة دلت على هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم صحيحة وعليهم خطأهم. ولما في صحيح المسلم ما ذكر حديث حذيفة قال كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. شوف مخطئون، وفي أعظم شيء في الدين وهو الصلاة تأخيرها. وذكرنا تأخيرها من صفات المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا صارت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، مؤخر للصلاة إلى شرق الموتى. قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، لزوم الجماعة مبدأ مقرر ليس فيه تلازم بين صلاحه، إن أصلح فلنفسه وإن أساء ينصح ويذكر. أنت يا أخي تتعامل مع إنسان مسلم تبذل له كل ما تستطيع من النصيحة وتحببه في الخير، فليس هناك تلازم بين هذين الأمرين. استثني فقط قوله إلا أن تروا كفرا مباحا، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح بين. أما أئمة المسلمين فالأصل السماع لهم والطاعة، وهذا أمر قرره العلماء وهو مبني على المصالح المترتبة على السمع له والطاعة. وذكر جهابذة أهل العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر له حق السمع والطاعة بالمعروف، وأن هذا ينتظم درء المفاسد وجلب المصالح، فليس هناك تلازم بين القضيتين. البعض يخلط هذه الأمور بعضها ببعض. الأمر الثالث والمهم، يحذر في الفتن من الطعن في أهل العلم، لأن من عنده بدعة أخوف ما يخافه أهل العلم، لأن أهل العلم عنده نور من الله وينكشف بهذا النور وجه الحق بإذن الله عز وجل، فيشكك الناس في أهل العلم ويلمز أهل العلم ويسلقهم بألسنة حداد. منهم من يصفهم بأنهم كالعملاء والأجراء، وويل لمن فاه بلسانه بهذه الكلمة. والله ما تكلم أحد في حملة الدين والشرع وحفظة كتاب الله والعلماء بدين الله إلا وقف حافيا عاريا بين يدي الله ويسأل عن هذا الأمر الذي ليس من ورائه إلا التشكيك في أمر الدين وقبول الحق. دع العلماء يقوموا بواجبه، يقول ما يظهرون إلا في هذا الوقت، ما عليك من تأويلات وكلامه، حتى لو ما ظهروا إلا في هذا الوقت يقولون حق نقبله، والله هو الذي يتولى حسابهم. ويعلم الله أنني لا أريد بهذا جزاء ولا شكورا ولا أزكي نفسي على الله، ولكن هذا أمر ابتلينا به جميعا، وينبغي أن ننصح بعضنا لبعض. ونحن الحمد لله في نعمة عظيمة، كرمنا الله عز وجل بولاة أمرهم خير من غيرهم بكثير، وعرفنا فيهم ولا نزكيهم على الله حبهم لهذا الدين وحبهم لأهل العلم. ولا ليس هناك الحمد لله عندنا مجال لأن نثبت مواقفهم مع الدين ومع أهله، وهذا يحتم على الإنسان أن يحمد هذه النعمة وأن يحافظ عليها. لا زال الحمد لله الخير موجودا، ولا زال هناك الأمل الكبير في أن نصلح أنفسنا وأن نصلح غيرنا، والحمد لله نحن أمة مسلمة وبين من الوشائج والمحبة، وبيننا بين الوالي والرعية من الحب الخير الكثير والشيء الكثير، فينبغي علينا أن لا نفتح الثغرة لأعدائنا. هناك أعداء يتربصون بالأمة، وكل عاقل حكيم يدرك أن الأمة في خطر عظيم إذا فتح عليها باب الفتنة فيما بينها، هذا التحريش بين الوالي والرعية والراعي والرعية عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، والسعيد من وعظ بغيره. هذا البلد محسود على النعمة التي أنعم الله بها عليه، ولذلك ينبغي لكل الأخيار أن يكونوا على بينة. الواجب أنني أنصح غيري وأن أبين له، تكلم الغير بخطأ أبين أنا الصواب، مدام عندي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أبين هذا الهدي وهذه السنة. إذا جاء يتكلم يقول والله هناك مظالم وهناك، هذا الحجاج بن يوسف رحمه الله وغفر له وللمسلمين أجمعين رمى الكعبة بالحجارة، نصب المنجنيق، وحصل القتال في صحن بيت الله الحرام، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي وراءه وأنس بن مالك رضي الله عنه يصلي وراءه، ما في تلازم يعني. ويحج بالناس، هو إمام الناس في الحج ويحج معه ابن عمر، هل سمعتم أحد من السلف يقول إن ابن عمر حاشا أصبح تحت الوالي مثل ما يقول بعضهم الآن على كبار العلماء والأئمة؟ أبدا، تأدبت الأمة مع علمائها وأخيارها، هذه أمة ممتحنة مبتلاة. هل تعلمون أن هذه الفتن والصبر على البلايا أن هذا يقوي الأمة، وأن وراءه خيرا، وأن من اتقى الله يجعل له فرجا ومخرجا؟ ولذلك جعل الله في عبد الملك من الفتوحات بلغت ما لم يبلغه غيره، وهذا معروف في عبد الملك وأولاد عبد الملك، وحصل من الخير من أمة لأنها اتقت الله وسمعت وأطاعت ولم تفتح على نفسها باب الفتنة. وإلا لو جاء واحد ينبش الماضي ويقول فعل الحجاج وهذا وفعل وفعل، ما استقام أمر الأمة. هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، السمع والطاعة وإجراء على السنن الوارد في خير للعامة والخاصة، وفي خير للراعي والرعية. أخي المسلم، أنت لا تتعامل مع ناس كفارا، تتعامل مع ناس مسلمين. إذا وجدت هذه المناهج المضللة المكفرة للولاة ونحوها فاحذرها على دينك واحذرها على نفسك، وكن صادقا مع الله صادقا مع الأمة. هذا بلاء عظيم وشر وخيم. وتجد الأمر يبدأ بأن نريد أهل المظالم، ثم يتوسعون فيما هو شر، ثم يتوسعون فيه حتى لا لو تعطيهم ما يشاءون لا يرضون، لأن الأمر مثل القلادة إذا انخرطت. من هذا الذي يسوق لهذا الأمر ويقول يجوز أن يخرج المظاهرة؟ يفتي أناسا لا يضمنهم ولا يضمن العوام من رعاه منهم، يقول لهم يخرجون، يفتيهم بفتوى يقول يجوز هذا. هؤلاء والله ما قال أحد إنه يجوز خروجهم، فسفك دم أو حصلت فتنة إلا حمل بين يدي الله إثمه وزره. وهكذا كل من يسوق لهذا الأمر أو يمجد أو يدعو إليه، لأنه يدعو إلى هذا الأمر العظيم الباطل الذي يجر الشر إلى الأمة. ولذلك ينبغي الحذر، هذا أمر عظيم جدا، وبلاؤه وشره يأتي على الأخضر واليابس. لا يحسب أحد أنه سيكون في مأمن من هذه الفتنة. الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد قيض الله له ولاة هذا الأمر، جمع الله بهم شتات هذه الأمة، وليسوا ولاة أمر لهذا البلد، بل من فضل الله عز وجل حبهم في بلاد الإسلام وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم، الكل يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا. ما بقي إلا أن يحفظ على هذه النعمة. النعمة تحمد وتشكر ولا تكفر. ولا نقول إن في عهد أبي بكر وعمر، لكن الحمد لله نحن في خير كثير ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الحرص على هذا الأصل والعناية به وقفل باب الشر والفتنة نصيحة للأمة. وطلاب العلم عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم، هم مسؤولون أمام الله عز وجل بنصيحة العامة ودلالتهم من الخير. والله إن الإنسان لا ينال الأجر العظيم بحبس أخيه من الفتنة. ألا تعلم أنك لو ذكرت بالسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة بلزوم الجماعة وعدم تفريق الكلمة أن الله يكتب لك الأجر العظيم، خاصة في مثل هذه الفتن؟ إذا لم يقل طالب العلم الحق الآن متى يقوله؟ إذا لم يعلمه الجاهل وينبه الغافل، ينصح أخاه وأخته وكل من يتلبس به شيء من هذا الفكر، ينصحه ويذكره بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا جميعا. وندعو لولي الأمر بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يعلي به كلمته وأن ينصر به دينه وأهله وأن يصلح العامة والخاصة. ونأخذ الأمر من طريقه، نعرض على العلماء ويناصحون ولاة الأمر. من فضل الله سبحانه وتعالى موجود الخير الكثير. وأقسم بالله البعض يتكلم في آية كبار العلماء، والله لقد حضرت بعض الاجتماعات قيل فيها ما لا يقوله العامة من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يحسب أحد أن هناك يعني شيء من العبث، الحمد لله لا زال الخير موجودا ولا يزال. والله حتى من فضل الله لما سمعت بعض الأشياء تذكرت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ محمد العثيمين وما كان عليه علماءنا ومشايخنا. لكن ليس كل شيء يظهر للناس ويظهر للعامة، فالحمد لله البلاد بخير ولا زال فيها الخير، ولا زال ولاة الأمر يحبون أهل العلم ويحترمون طلبة العلم ويحبونهم، وأنتم أحق من نصر الحق. لكن ما نريد من هذا جزاء ولا شكورا، ما نريد الجزاء والشكر إلا من الله سبحانه وتعالى. فيحرص طالب العلم على أن يتجرد للحق. إذا لم يعلم الناس مذهب أهل السنة والجماعة الآن فمتى يعلمهم؟ وإذا لم نقفل أبواب الفتن الآن على أنفسنا فإنها ستأتي على الجميع، ولا يظن أحد أنه سيكون بمنأى من البلاء الذي يحدث. وليس هناك شر أعظم من شتات الكلمة. ذكر الله الاجتماع قبل الإيمان والتوحيد، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قبل الدين ذكر الله نعمة الاجتماع، فكل من يأتي من أجل أن يشق صفوف المسلمين ويحدث بينهم فوضى فهذا من ورائه شر كبير. ومع هذا انصحوا كل من يتلبس بهذه الأفكار، ننصحه ونبين له بالتي هي أحسن ونوضح له، لأن إخواننا البعض عن حسن نية يقع في هذه الأخطاء. أما المغرض فلا، ولا يفرح بنا أعداؤنا، ونسأل الله بعزته أن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يوفق ولاة لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته لكل بر وتقوى، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم اجعله سلما لمن سالمت، حربا لمن عاديت، اللهم اجعله ممن يحب بحبك ويعادي بعداوتك يا رب العالمين. اللهم أعلي به كلمتك وانصر به أولياءك وانشر به رحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين، نعوذ بوجهك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نرقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبت أقدامنا وسدد آراءنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفق علماء الأمة، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واصرف عنهم فتن المفتونين وإرجاف المرجفين. اللهم اجمع شملنا وأصلح ذات بيننا واكفنا ما أهمنا وأغمنا. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتنة ومن كل فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا ينجو من ذلك إلا من نجيته، ولا معصوم إلا من عصمته. اللهم عصمنا بعصمتك وبطواعيتك ولزوم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشايخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.